أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق كتاب الصلاة، وذكر الشيخ مرعي هنا أركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوى ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامه. بيكلمنا هنا عن أركان الصلاة. أركان الصلاة يذكر أنها 14 ركنة، والأركان الأفعال التي يلزمه أن يأتي بها في الصلاة، ولا تسقط هذه الأركان لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا بد أن يأتي بها، وبه تكون أو بها تكون الصلاة، فهي داخلة في الصلاة بخلاف الشروط. الشرط خارج الصلاة، الشرط وجوده ليس وجودا للصلاة، وعدمه عدم للصلاة، زي الوضوء مع الصلاة، هذا شرط لصحة الصلاة. فالمتوضئ لا يسمى مصليا، ولكن الغير المتوضئ لو صلى لا تصح صلاته. يبقى الشرط وجوده ليس وجودا للعمل، وانتفاؤه انتفاء للعمل. الركن وجوده وجود للعمل، وانتفاؤه انتفاء للعمل. يبقى وجوده وجود وعدمه عدم. الشرط وجوده ليس وجودا وعدمه عدم، فرق بين الشرط والركن. وهنا أركان الصلاة اللي حنراها أفعال بيفعلها المصلي، فإذا أتى بها فقد أتى بالصلاة وتصح صلاته، لم يأتي بها لم يأتي بالصلاة ولم تصح صلاة، وهي داخلة في الصلاة. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فلو أن إنسانا تعمد أن يترك ركنا من الأركان بطلت صلاته، لو أنه سهى عن ركن لابد وأن يأتي بهذا الركن الذي سهى عنه، ويأتي بسجود السهو. إذا جهل فعدم يلزم أن يأتي بهذا الركن الذي ترك، إن تقارب الوقت، إن بعد الوقت يلزم الإعادة. الركن الأول القيام في الفرض على القادر منتصبا. القيام في الفرض، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، والأصل قوموا، يبقى في كل الصلاة قوموا لله مصلين قانتين خاشعين مذعنين لله رب العالمين. لكن جاء في صلاة النافلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها وهو قاعد، فهنا يبقى قوموا لله قانتين الفرض في الفرض القيام في صلاة الفريضة، إنه يستحب في النافلة. وصلاة الإنسان القائم في النافلة له أجر عظيم، القاعد له نصف أجر القائم. فعلى ذلك هنا خصت صلاة النافلة بجواز القعود. قال لنا القيام في الفرض على القادر منتصبة، يقوم منتصبة قائما منتصبا. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. يبقى علق هنا أنك تصلي قاعدا بعدم الاستطاعة، إذا لم تستطع القيام يبقى صلي قائما. هذه في الفريضة، هذه في الفريضة. قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه في الفريضة. وإلا في النافلة فليس فيها على الراجح أن يصلي على جنب إلا للإنسان المعذور، أما غير المعذور فله في النافلة إما القيام وإما القعود. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لم تصح. وهنا القيام لابد يكون منتصبا فارد نفس وهو قائم في الصلاة، ما ما يقومش منحني من غير عذر، فإن كان معذورا في ذلك كالعجوز المنحني لا شيء، الإنسان المريض صاحب العذر لا شيء عليه، لكن إنه يختار إنه بدل ما يقف ينحني ويقرأ هذا لا، لا يجوز له أن يقف على هذه الحال. القائم قال لنا هنا إن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، الحديث صلي قائما، يبقى إذا كان مائلا بحيث إلا حيصفه أن هذا ليس قائما، هذا منحني ما هوش قائم، يبقى لا يصح، لا تصح صلاته. ده اختيار الحنبلة هنا، يعني هذه فيها خلاف في مسألة المنحني، ولكن هو ده اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، يبقى هذا الأصل أن يصلي قائما. يقول الإمام النووي في المجموع هل يشترط في القيام الاستقلال بحيث لا يستند، ودي اللي حيذكره لنا بعد شوية في قوله إنه لابد يكون القيام على قدميه وما يكونش مستندا على شيء. بيذكر الإمام النووي ذلك ويقول إنه فيه أوجه عندهم، قال أصحها عندنا لا يشترط وتصح صلاته مع الكراهة لأنه يسمى قائمة، وهنا يسمى قائمة فيها أيضا أنه لو انحنى شيئا يسيرا طالما أنه اسمه قائما يبقى الصلاة صح على قول من الأقوال. هنا في قول شيخ مرعي هنا فإن وقف منحنيا يبقى انحناء ما هوش قائم منحني شوية، لا ده منحني كثيرا، يبقى أقرب لهيئة الراكع من أن يكون قائما، وهذا بغير عذر يبقى لم يقم في صلاته. أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. قال ولا يضر خفض رأسه، لو أنه وقف في الصلاة فأطرق برأسه خفض رأسه ولو خفضا شديدا لم تبطل صلاة، صلاة صحيحة، ولكن يكره ذلك. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، إنسان لما بيقف قياما طويلة بيتعب، يبتدي يبدل شوية يتكئ على رجل اليمين شوية شوية على الشمال، فهنا هذا مع العذر لا شيء. لكن لو أنه لغير عذر فقام اتكأ على رجل واحدة وخلى التانية واقف على مشط صابعه مثلا لغير عذر يكره ذلك، يكره ذلك، لكن ما زال اسمه قائمة، ما زال اسمه قائما فصلاته صحيح. يبقى كان الركن الأول قال لنا القيام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، هذا ركن قولي، قولي كان أكثر الأركان هي فعلية، ولكن هذا الركن قولي بقول الله أكبر، يقول لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم أن يقول الله أكبر. قاله في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ده حديث صحيح. وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح أيضا. تحريمها كأنك انتقلت من الحل إلى حرمة الصلاة، كان يحل لك أن تتكلم، يحل لك أن تأكل، أن تشرب، أن تتحرك، قلت الله أكبر أحرمت بالصلاة، فدخلت في حرمة الصلاة فلا يجوز لك ما كان حلالا لك قبل ذلك. فقال هنا تحريمها، الانتقال من حل إلى حرمة الصلاة بقول الله أكبر، تحريمها التكبير وتحليلها، أترجع بقى تاني تخرج من الصلاة إلى أن يحل لك أفعال كانت محرمة عليك بدخولك في الصلاة. قال وتحليلها التسليم. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، يعني كأنه يشير لقول من قال من الفقهاء أنه إن قال الله الأكبر جاز وصحت صلاته، هذا عند الشافعية. قالوا طب إذا قال أكبر الله، إذا عكس طبعا على كلامه هنا أنه لا يجزئ إلا هذه الكلمة أن يقول الله أكبر، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وهو نفسه بيّن هذا التحريم كيف يكون، فلم يقل في أي من صلاته صلى الله عليه وسلم لا الفريضة ولا النافلة ولا الجنازة ولا غيرها من صلوات إلا الله أكبر، فلم يقل غيرها، يبقى على ذلك أن تحرم بالصلاة بقول الله أكبر. يقولها قائمة، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلة. يبقى هنا في صلاة الفريضة أي صلاة من الصلوات الخمس علشان تصح منك الصلاة لابد أن تكون قائما في هذه الصلاة إلا أصحاب العذر. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون وأنت قائم، وأنت قائم تقول الله أكبر. فلو أن إنسانا كان قاعدا وبعدين أقيمت الصلاة وكبر الإمام راح وهو قاعد قال الله أكبر وراح قايم واقف، هذه لا تصح منه فريضة، لا تصح منه فريضة، لأن صحة الفريضة بأن يبدأها قائما طالما أنه قادر على ذلك. يكبر ويحرم بالصلاة وهو قائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فهذا قادر على القيام فليس له أن يبدأ الصلاة وهو قاعد مع قدرته. لو أنه كان وحده يصلي منفردا وفعل هذا الشيء، إنه هو قائم راح قايل الله أكبر ثم استوى قائما، هل تصح منه فريضة؟ قالوا لا، لا تصح منه فريضة. طب يطلع منها؟ قالوا لا ما يطلعش منها، ولكن يكملها نافلة، يصليها نافلة، لأن صلاة النافلة يجوز أن يصليها المستطيع القيام يصليها قاعدا، يجوز له ذلك، ولكن أجره نصف أجر القائم، نصف أجر القائم. المعذور له الأجر كاملا، لكن غير المعذور على النصف من أجر القائم. ده في النافلة. يبقى هتصح منه هذه الصلاة نافلة ولا تصح منه فريضة، اللي بدأها مكبرا وهو قائم. وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته الأحاديث. المسلم يتعلم كيف يقرأ القرآن، كيف يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بألفاظ صحيحة، وياخد باله أنه ما يحرفش الكلم بدعوة أنه بيمط صوته أو بيطول في صوته بحيث أنه يغير الكلمة عن مبناها وعن معناها. فهنا يقول لنا تنعقد الصلاة إن مد اللام، يعني لو هو بيكبر إمام مثلا وعايز يسمع عددا كبيرا فقال الله أكبر جاز وانعقدت صلاته، وإن كانت لم ليست من حروف المد ولكن لعله ليرفع صوته ويسمع من خلفه. لكن لو مد همزة الله لا، لا تصح صلاته ولا يجوز له أن يصنع ذلك. نشوف هنا يقول الله أكبر، مصيبة مصيبة، كأنه يستفهم، كأنه يستفهم بهذا الشيء، فلا يحل لمسلم أن يقول ذلك، لا يجوز أن يمد الهمزة من قول الله أكبر، ولكن يقطع همزة قطع الله أكبر، الله أكبر. أو قال أكبر أكبر، فمد الباء والألف بعدها مدها، هذا لا يجوز. هنا كأنه شبهها بشيء، الكبار يطلق على الطبل، على الطبل، فلا يحل لأحد أن يقول مثل ذلك. أو يقول الله الأكبر على خلاف بين العلماء فيها، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي صلاة بدأها بقول الله الأكبر، إن كان الله هو الأكبر سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الغرض أن هذه ألفاظ تعبدية شرعية، فندخل في الصلاة بما دخل به النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ما قال عليه الصلاة والسلام. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، بقدر ما يسمع نفسه فرض. الجهر يعني بقول الله أكبر مش يسمع من بجواره، لا لا، يسمع نفسه فقط، يعني المعنى همسه، في همسه ويقول الله أكبر هامسا، هو يسمع ويتبين ما يقول. في بعض الناس يقوم لما يقف يقرأ في الصلاة يقوم يحرك شفايفه فقط، تحريك للشفاه، لا كأنه لا يتكلم. وبعض من الناس يقفل بقه تماما، لا بيحرك شفايفه ولا غيره، يقول بنجري القرآن على قلبي، إن هو كأنه في قلبي بس بيقرأ، هذا لا يجوز له. الصلاة لابد من قراءة، والقراءة هي حركة الشفاة مع حركة اللسان، لسان مع الشفتين، هذه القراءة في الصلاة. أما الجهر المقصد به مع النفس، يعني مع شيء من النفس، أما رفع الصوت هذا يؤذي من بجواره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يؤذي بعضهم بعضا أو يرفع بعضهم على بعض، قال كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا. قال هنا لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه، يعني أنه يسمع نفسه فقط بهمسه فيها ولا وليس أكثر من ذلك. يبقى الركن الأول كان القيام، الركن الثاني التكبير، تكبيرة الإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، أن يقرأ فاتحة الكتاب، هذه ركن في الصلاة أن يقرأ فاتحة الكتاب. ده على الراجح من كلام أهل العلم أن فاتحة الكتاب لابد من قراءته. عند الإحناف أنه لابد من قراءة في الصلاة، قراءة قرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. قالوا ما تيسر من القرآن، هنا هذا صحيح، يقرأ ما تيسر من القرآن إن كان لا يحفظ فاتحة الكتاب. أما الذي يحفظ فاتحة الكتاب فيلزمه، لأن هي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها. فجاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث متفق عليه. قال وفيها 11 تشديدا، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف. ده كلام الكافي ابن قدامة يعني في الكافي. قال وفيها 11 تشديد، والراجح أن فيها 14 تشديد، فيها 14 تشديد. هنا باعتبار أنه ذكرها أولها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لكن الراجح أن البسملة منها، بسم الله الرحمن الرحيم، من فاتحة الكتاب. ولذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. يبقى لابد من قراءة البسملة، بغض النظر بقى عن هنقول إنه في الصلاة الجهرية يسر بالبسملة، بس هيقرأها. يبقى على ذلك الفاتحة هيكون فيها 14 تشديدة، لأن أولها بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، إذا ترك حرفا من فاتحة الكتاب أو ترك تشديدا من التشديدات لم تصح قراءة، لابد أن هو يقرأ الفاتحة كاملة. فلو أنه في أثناء القراءة نسي شيئا يرجع إليه ويأتي بهذا الذي نسيه وترك. قال فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، لو أن إنسانا حديث عهد بإسلام، إسلامه جديد ولا يحفظ فاتحة ولا غيرها، يحفظ آية، فرضنا يحفظ الحمد لله رب العالمين، فيقرأها ويكررها في الصلاة بقدر السبع الآيات اللي هيقرأها من فاتحة الكتاب، يكررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة. وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فعلمني ما يجزئني. فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب، وتحمد ربك سبحانه وتبارك وتعالى على أن وفقك أن تحفظ من القرآن آيات أو سور أو تحفظ القرآن كله، ولكن في ناس ما بيقدرش يحفظ، وهذا رجل عربي والعرب مشهورون بقوة الحفظ، يحفظ القصيدة حفظا متينا جدا، يمكن يحفظها من أول مرة يسمعها ويحفظها من أولها لآخرها ويعكس يقولها من الآخر للأول، كان عندهم ملك الحفظ عجيبة جدا. ولا يمنع أن البعض منهم كان لا يحفظ زي هذا الرجل، مش عارف يأخذ حاجة من القرآن. ولاحظ أنه يكون يحفظ فاتحة الكتاب يمكن أحيانا تكون أسهل من أنه يقول هذا الذكر كله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هذه الكلمة لعلها على لسان الناس فسهل أن يقولها، أسهل عليه من أن يقرأ فاتحة الكتاب. فالرجل يقول لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. يبقى هذا مع العذر فقط، أما مع عدم العذر يلزم أن يقرأ فاتحة الكتاب. هنا مش هيتخيل أن الإنسان هيفضل مش عارف يقرأ الفاتحة على طول بقى النهاردة وبكرة وبعده على طول، هذا بعيد جدا، ولكن إنه فرضنا جاء وقت صلاة الفريضة وهو لا يحفظ شيئا من الفاتحة، يبقى على ذلك في هذه الصلاة هنقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول ذلك. لكن بعد الصلاة يلزمه أن يحفظ فاتحة الكتاب، يلزمه أن يحفظ فاتحة الكتاب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيلزمه هنا حتى تتم صلاته لابد من فاتحة الكتاب، لن تتم الصلاة إلا بها ولن تتم هذه إلا بحفظها، يلزمه بعد الصلاة أن يحفظها حتى يأتي الصلاة القادمة وهو حافظ لها. من امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. من امتنعت، القيام ركن، القيام ركن، قراءة الفاتحة ركن. طيب هذا الإنسان إذا قام مريض عنده القلب عنده غيره هيفضل ينهج ينهج ينهج، هو يقدر يقف بس من غير ما يتكلم، فإذا تكلم نهجه ما يقدرش يقف، يبقى يا إما يقف وما يقراش يا إما يقعد ويقرأ، أي الإثنين. قالوا لا، القراءة أهم، يبقى صلي قاعدا واقرأ وأنت قاعد ولا داعي القيام لأنك لن تقرأ فيه. الركن الرابع الركوع، الركن الرابع الركوع. يبقى الركن الأول كان القيام، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث قراءة فاتحة الكتاب، الركن الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فأمر بالركوع وأمر بالسجود سبحانه. ولحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يقرأ وأنه يركع، الحديث في سنن أبي داود جاءت رواية فقال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه. أبو ذكر هنا يقرأ ما تيسر من القرآن، فأخذ به الأحناف أنه أي قرأ يقرأ، المهم قراءة القرآن وخلاص، لكن جاء في الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن القراءة بما تيسر من القرآن إطلاقه مقيد بفاتحة الكتاب. قال ثم يكبر فيركع فيضع يديه على ركبتيه ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده. فالغرض قوله هنا ثم يكبر فيركع. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال. يبقى هنا يمكنه مس ركبتيه، يتمكن من أنه يمس الركبتين. هنا الركوع قد ينحني شيئا يسير ولكن إيديه معلقة ما وصلتش رجله، هذا لم يركع، هذا لم يركع، إلا أن يكون معذور به مرض في العمود الفقري ما يقدرش أن هو يركع، هذا معذور، يبقى بينحني بقدر المستطاع. لكن إذا قدر على الركوع يلزمه أنه ينحني لغاية ما تيجي الكفين على الركبتين يمسك بالركبتين. يبقى أقل أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا، أن يمد ظهره، يبقى في الركوع يبقى الظهر مع الرجلين زاوية قائمة، الظهر مع الرجلين، الظهر يمتد مستويا ويجعل رأسه حياله، ويجعل رأسه حيال، يبقى مع ظهره ووجهه إلى الأرض في أثناء الركوع. لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه، يبقى مش مجرد لمس مثلا بأطراف الأصابع، لا ده هو أمكن وأمسك بركبتيه صلى الله عليه وسلم في الركوع. قال ثم هصر ظهره، حنى ظهره صلى الله عليه وسلم بقوة في الانحناء. طبعا الانحناء بحيث يكون هو على زاوية قائمة، لكن مش هينحني بحيث أن رأسه تكون قريبة من قدمين، لا، لكن الركوع بيهصر ظهره، يحني ظهره بحيث يكون مع الرجلين زاوية قائمة، ويجعل رأسه حياله زي ما ذكر. وفي الحديث هنا كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، هنا كأنه لا رفع رأسه بحيث نظر للأمام وهو في ركوعه، ولا أنه خفض رأسه بحيث أنه جعلها كالملقاة عند تحته، فقال فلم يصوب رأسه ولم يقنع. حديث صحيح. الركن الخامس الرفع من الركوع ولا يقصد غيره. ولا يقصد غير، يعني هو رافع من الركوع يقصد أنه يرفع من الركوع، قد يقصد غير ذلك. إنسان فزع في الصلاة راح جاي رافع هنا من الفزعة، ما يقصدش الرافع، فهنا ما يستغنيش بذلك أن خلاص رفعت أن أقول سمع الله لمن حمده فيه، ولكن يرجع تاني لهيئة الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده، يقصد الرفع من الركوع بذلك. قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، لم يكفي. الركن السادس الاعتدال قائمة، الاعتدال قائمة. كثير من الناس يركع وبعدين يرفع ما يلحقش يعتدل، يروح نازل ساجدا على الأرض. يعني هنا لابد من أن يعتدل قائمة بعد الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. المسيء صلاته رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلى ركعتين بسرعة بسرعة، خلص ركعتين وذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، الصلاة اللي انت بتصليها دي لا شيء، فلا شيء، ارجع عيد هذه الصلاتين. رجع وعاد الصلاة مرة ثانية وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. المرة الثالثة راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، هي دي الصلاة أنا بعرفها أصلي إزاي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فمن ضمن ما قال، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وهنا يرفع حتى يعتدل قائمة، وفي الحديث اللي ذكرناه قال حتى تطمئن قائمة. ولا تبطل إن طال، يعني في الرفع قول سمع الله لمن حمده أطال في حمد الله عز وجل، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، فأكثر وأطال صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته، فقد ثبت مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم صلى الله عليه وسلم، حتى نقول ذلك يعني توهم ونسي يعني صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل في قول سمع الله لمن حمده. هذا إذا كنت أنت منفردة فعلت هذا الشيء وأطلت، وخاصة في قيام الليل في التهجد وكذا. في صلاة الفريضة تراعي من وراءك، فيكون من ورائك الإنسان الضعيف، ويكون وراءك الإنسان المريض، ويكون وراءك الإنسان ذو الحاجة، يبقى تراعي من وراءك، فإن كنت وحدك أطلت ما شئت في الصلاة. الركن السابع السجود، لقول تعالى واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده. أعضاء السجود سبعة، هيبقى الكفان الركبتان القدمان أو أطراف الأصابع من القدمين دي ستة، والسابع هتبقى الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف عضو واحد. فأكمل السجود أن تمكن هذه الأعضاء جميعها. قال هنا أكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، أمكن مش مجرد لمس الأرض ولكن مكن صلى الله عليه وسلم هيئة المطمئن في السجود، أمكن. ده حديث صحيح. قال وأقله وضع جزء من كل عضو، وأقل ذلك وضع جزء من كل عضو، يعني أنه يحسب له سجودة وإن كان ليس هذا الهيئة الكاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، يعني لو أنه وهو ساجد وضع الكفين كاملتين هذه الهيئة الكاملة، لو أنه وضع أطراف الأصابع بس في أثناء السجود، السجود صحيح، ولكنه لم يأتي بالهيئة الكاملة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بوضع الأنف، قال للرجل اللي سجد على جبهته فقط، قال ضع أنفك يسجد معك، ضع أنفك، كأن الرجل سجد حط راسه على الأرض بس ورافع أنفه عن الأرض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفه. الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، ورواه أيضا أبو نعيم في أخبار أصفهان من حديث ابن عباس، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال ضع أنفك يسجد معك، ضع أنفك يسجد معك. يعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، يعني يقول هذا ممكن جبهته من الأرض، يعني مطمئن على الأرض. الإنسان اللي لامس الأرض بس هذا ليس ممكنا نفسه على الأرض ولم يتمكن من السجود، فإذا كان رافعا عن ذلك قطن منفوش أمامه يدوبك لمسه ولم يتمكن في ذلك لم يصح سجوده، يعتبر الاستقرار أنه يستقر في سجوده على الأرض. قال يعتبر المقر لأعضاء السجود أنه يستقر على الأرض، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس، ولم ينكبس يبقى هذا القيد فقط، أنه إذا كان حاطط مخدة أنه اطمأن عليها وهو ساجد عليها، ده إذا كان معذورا وفعل ذلك، أو أنه بيصلي على مرتبة محطوطة على الأرض وبيسجد يبقى يتمكن في السجود، ما يبقاش يدوبك ملامس لها، لا يتمكن ويكون مستقرا في سجود. يصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ويكره بلا عذر. يصح سجوده على كمه، قال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يعني هذا من شدة الحر مع الحر الشديد، وكانوا يصلون على حصبان، على حصى على الأرض، لا كان في سجاد ولا في حصير ولا في شيء يحول بينه وبين الأرض، فكانوا يحتاجون إلى ذلك أن العمامة تبقى نزلة على جبهته بحيث أنه راسه ما تتحرقش من حرارة الأرض الشديدة، يده يقوم يدخلها جوه الثوب بتاعه بحيث أن يحول بينه وبين حر الأرض الثوب، كذلك أنه يسجد على القلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوب إذا سجد، هذا ضعيف، لم يثبت أنه هو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إنما الصحابة فعلوا ذلك. قال إبراهيم النخعي يعني كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، يعني لهذا العذر أن الأرض كانت شديدة الحرارة، فإذا وضع يديه على الأرض تشويها حرارة الأرض، فكان يجعل حائلا بينه وبين الأرض من ثوبه. من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، من عجز بالجبهة يعني ما يقدرش يحط جبهته على الأرض، طب يا ترى يعوج راسه بحيث ينزل على راسه على الأرض يبقى مكان الجبهة، قال لا يلزمه ذلك، لا يلزمه غير الجبهة. طب هل يجب عليه مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء؟ ومعنى المباشرة المس بالبشرة، يعني إنه فرضنا لابس طائية على رأسه والطائية نازلة على الأورة بتاعته، هل لابد يكشف الأورة بحيث يبقى الجبهة هي الملامسة للأرض، ولا يجوز نكون الطائية على هذا الحال؟ يقول لنا ابن قدامة في المغني لا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، لا تجب المباشرة، لابس في رجله شراب حيصلي وهو شراب في رجله، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي رجلي الخفان عليه الصلاة والسلام، فهذا حائل بينها وبين الأرض. كذلك الإنسان يصلي وهو لابس ثوبه القميص، لابس الإزار، لابس رداءه، هذا يحول بين ركبتيه وبين الأرض، ولا يجب عليه كشف ركبتيه حتى تكون على الأرض. الكفان كذلك لا يجب عليه كشف الكفين حتى تكون على الأرض، كذلك الجبهة، لو أن الجبهة عليها شيء من عمامة ونحوها يجوز له أن يصلي ولا يلزمه رفعها حتى ينكشف الجبهة، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله اللي أخذ بأنه لا بد من كشف الجبهة حتى يضع على الأرض. واحتج بما جاء من حديث خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكينا، فلم يشكينا، شكى للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشكوى، فلم يشكه لم يزل الشكوى، لم يزل هنا شكى وأشكى، شكى بيّن الشكوى التي يريدها، قال شكوى، أشكى أزال هذه الشكوى، كأن الهمزة همزة الإزال، فهنا فلم يشكنا، فلم يزل عنا هذه الشكوى وتركنا على حالنا. فيقول هنا الإمام الشافعي إن هذا دليل على أنهم كانوا يجعلون جباههم على الأرض وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرخص لهم في غير ذلك. قال وعن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى، فرأيت واضعا يديه على قرني إذا سجد. الحديث حديث ضعيف. يقول ابن قدامة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، دليل على أنه بيجعل حائلا بينه وبين الأرض، يضع طرف الثوب تحت رأسه، فطرف الثوب طرف العمامة كله يكون حائلا بينه وبين الأرض. قال فأما حديث خباب فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة، يعني لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر كأنهم طلبوا يعني أخر الصلاة شوية لغاية ما الحر يهدأ، قال فالظاهر ذلك، أو طلبوا منه تسقيف المسجد أو نحو ذلك مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم، فلم يفعل صلوات الله وسلامه عليه. قال أما الرخصة في السجود على كور العمامة فالظاهر أنهم لم يطلبوه، فالظاهر أنهم لم يطلبوه، ده كلام ابن قدامة، يعني أنه بيقول أن الصحابة كانوا فقراء وأن مش كل واحد عنده عمامة يلبسها حيث أنه يحتاج في الصلاة لذلك، قال لأن ذلك إنما طلبه الفقراء، الفقراء ولم يكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء، فكيف يطلبون منه الرخصة في ذلك؟ ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين، لكنه لا يتعين، فلما يحمل عليه دون غيره؟ فالغرض بيان أن الصحابة فعلوا ذلك، أنهم جعلوا حائلا بين رؤوسهم وبين الأرض مع شدة الحر، دل على الجواز وأنه لا يجب عليهم كشف الجبهة حتى يجعلوها على الأرض. قال لنا هنا من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأن الأصل، لأنها الأصل وغيرها تبع لها. لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. اليد وهنا اليدان تسجدان، الركبتان تسجدان، الأطراف القدمين تسجد، كذلك الجبهة، هذا كله أعضاء السجود السبعة الأعضاء. فقال لنا هنا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. ده حديث صحيح. ليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود، يعني هنا مش المقصود بالحديث أن نحط رأسك الأول على الأرض وبعدين اليدين، لا، ولكن مقصد أن هذا تابع لهذا، أنه كله يسجد على الأرض. ويومئ ما أمكنه، يومئ ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أصله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يومئ هذا العاجز، العاجز عن السجود بالجبهة، يبقى بقدر المستطاع ينحني، ينحني. الركن الثامن الرفع من السجود، سجد يرفع من السجود بعدها. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. هذه من الأركان، لابد يسجد يرفع من السجود يطمئن جالسة، ما ينفعش زي ما بيعمل البعض يرفع كده 10 سنتي على الأرض ويروح نازل ساجد مرة ثانية، هذه لم يجلس بين السجدتين فلا تصح صلاته، لا تصح صلاة، لابد من الجلوس والاطمئنان جالسة ثم يسجد بعد ذلك. وكيف جلس كفى، وكيف جلس يعني الجلسة للتشاهد، جلس مربع رجليه، جلس جلسة التشاهد، أي جلسة جلسها، ولكن ليست السنة إلا فيما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا يقول كيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى الكعبة. طيب، قالت سيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى، يبقى كأن الفرش اللي قاعد عليه كانت الرجل اليسرى، وهتبقى باطن القدم اليسرى يجلس بالمقعدة فوقها صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن الفرش تحته صلى الله عليه وسلم هو قاعد، الرجل اليسرى والقدم اليسرى، ظاهر القدم اليسرى إلى الأرض وباطن القدم اليسرى إلى الألية، يبقى هو جالس فوق قدمه اليسرى صلى الله عليه وسلم. القدم اليمنى هتبقى ينصب القدم نفسها، يبقى أطراف الأصابع هي اللي هتبقى على الأرض والقدم منتصبة فوقها. يبقى دي هيئة الافتراش، هيئة الافتراش. في حديث لأبي حميد في صحيح البخاري قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليه، أهو دي معنى افترشها، افترشها، يبقى ثنى رجله اليسرى وقعد فوقها صلى الله عليه وسلم، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي حديث لطاووس عن ابن عباس قال طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، قال هي السنة، فقلنا إن لنراها جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والمعنى إن هذا يحتاج لتعويد، أحيانا الإنسان يلاقي الهيئة نفسها صعبة عليه لأنه ما تعودش عليه، وكثير من الشباب تلاقي يشوف العواجيز ازاي بيصلوا ويقلدهم في الصلاة، تلاقي شباب يقدر انه يقعد كويس قاعد مش عادل مش معلول في صلاته، ينسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيه قاعد على ركابه في الصلاة وقاعد مململ لانه ما تعودش ان هو يصلي، هذه تحتاج لتعود. ولذلك طاووس هنا بيقول لابن عباس ان لنراه جفاء بالرجل، انه هذا فيه جفاء بالرجل، متعب للرجل هذه القاعدة، فقال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعتاد ما كان يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم شيء وشيء يتعود على ذلك. نلاقي البعض من إخواننا في الصلاة يفترش رجله اليمنى وينصب رجله اليسرى، هذا خطأ، هذا خطأ، الصواب أنه يفترش الرجل اليسرى، يبقى رجلك اليسرى هي اللي تحتك قاعد على القدم اليسرى، الرجل اليمنى هي اللي خارج عنك، خارج عنك وتكون منتصبة، القدم نفسه منتصبة، وش الأصابع متجهة إلى القبلة، أطراف الأصابع إلى القبلة والقدم نفسها منتصبة. دي الهيئة الكاملة، دي الهيئة الكاملة فيها. قال هنا لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن عقبة الشيطان. ذكروا عقبة الشيطان، قالوا الذي يجعله بعض الناس الإقعاء، وقيل هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء، غير مغسولين في الوضوء. الإقعاء المنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة، ومعنى الإقعاء تقعد مقرفص، يعني تقعد مقرفص قاعد على اليتين على الأرض والقدمين على الأرض وناصب الركبتين، يبقى ركبتين فوق قاعد مقرفص. فهذه القاعدة في الصلاة ذكروها أن هي الإقعاء، الإقعاء، ولكن زيد عليه أن يضع اليدين على الأرض، حط الإيدين على الأرض، يبقى المقعي في الصلاة قاعد مقرفص رجليه رافع القدمين مخلي ركبتين فوق والقدمين على الأرض وحاطت اليدين على الأرض أيضا، يبقى هذه الجلسة جلسة الإقعاء في الصلاة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا عقبة الشيطان هي هذه الجلسة، جلسة الإقعاء. وذكروا أنه عقبة الشيطان ترك العقبين، يعني في الوضوء بقى إذا توضأ يقوم يغسل القدمين وينسى الأعقاب ما يغسلهاش، قالوا نهى عن عقبة الشيطان هذا من معنيه. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، من سنة الصلاة أن يستقبل بأصابع القدم اليمنى القبلة، ده صحيح رواه النسائي. الركن العاشر الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي، السكون في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حديث صحيح، لو يسموه حديث المسيء صلاة. يبقى هنا الطمأنينة في القيام، في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، في الرفع من السجود، في السجدة الثانية، في الجلوس للتشهد، يبقى يطمئن في كل هيئة من هيئات صلاة. الاطمئنان بيقول لنا السكون وإن قل، وإن قل. يبقى هنا لو إن الإنسان في الركوع هيسبح ربه سبحانه، سبحان ربي العظيم، هنا التسبيحة الواحدة مع التدبر فيها ثم الرفع، يبقى هنا اطمئن شيئا. أكمل منها أن يسبح 3 مرات، أكمل من ذلك أن يأتي بأذكار الركوع مع التسبيح. لكن فرضنا أنه ركع وقال سبحان ربي العظيم، يبقى هذا اطمئنان. ثم رفع، سمع الله لمن حمده، وقف شيئا يسيرا ثم سجد، بخلاف اللي بيركع وهو بيركع بيقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع، ما يلحقش. يبقى هيئة الركوع تلاقيه عمز المروحة، نازل طالع نازل طالع على طول هكذا، هذه لا تصح صلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي فعل ذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الركن 11 التشهد الأخير، التشهد الأخير لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله. يعني الله سبحانه وتبارك وتعالى هو السلام، فأنت تحيي أخاك فتقول السلام عليك، فتذكر اسم الله عز وجل، تقصد الدعاء لأخيك بالسلامة وبالأمن وبالطمأنينة. أما أنك تدعو لله عز وجل هذا لا يليق، تدعو لإيه؟ ولكن تقول التحية، تحيي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وعند الناس تحية، يحيي الإنسان هذا بتحية وهذا بتحية وهذا بتحية، فجمعت كل التحيات فقلت التحيات لله، كل تحية تليق به سبحانه وتبارك وتعالى، فجمعت الجميع، ما يليق بالله عز وجل من تحية فهي التحيات لله سبحانه. قال فدل هذا على أنه فرض، يعني أن ابن مسعود يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد دل على أن هذا قد فرض عليهم التشهد، فهو ركن في الصلاة. طيب قال لنا هنا فيه وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. كأنه يقصد هنا التشهد الأخير اللي جاء في حديث ابن مسعود مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا فرض في التشهد الأخير. في حديث كعب بن عجرة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف السلام عليك، التسليم نسلم عليك عرفنا، طب كيف نصلي عليك، فعلمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. طبعا هذا الذي يذكره يعني مش دل احنا نحفظه، مش دل احنا بدنا نحفظ كلام الفقيه، لا نحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو غرض فقط بيان ان هذا اقل ما يقوله الانسان، التشهد فرض. طب لو واحد مش حافظه فقال هذا الشيء، قال فاختصر اقل اختصار مجزئ، مش معناه ان هذا الشيء الذي يستحب ان يقال، لا لا يستحب ان يقال ذلك، لأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بمثل هذه الصيغة التي قالها، ولكن هو يريد أن يقول طالما التشهد فرض والذي يحفظ ولو بعضا على هذه الهيئة يبقى التشهد بتاعه صحيح، لكن التشهد الصحيح الكامل ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلمه لأصحابه. التشهد بقى بتاع ابن مسعود رضي الله عنه، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. شوف كان يعلمهم الصورة من القرآن يحفظهم الصورة، كذلك حفظهم التشهد صلى الله عليه وسلم، فعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، ففيه دليل على أنه يجب حفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد حتى تصح الصلاة فيحفظ ما قاله، فإن لم يقدر على الحفظ فقال ما ذكره الشيخ هنا تصح الصلاة بذلك. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد اللي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، يجي زيادة عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، فذكر يتخير الدعاء. وجاء في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لما هنا أمر الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الواجب فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة، فعلى ذلك في آخر التشهد بعدما يقول ما ذكره ابن مسعود يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال الترمذي وهو أصح حديث في التشهد اللي هو حديث ابن مسعود، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا قاله ابن مسعود وذكره يعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم التابعين كيف يقولون، ففيه أنه كان يقول السلام عليك أيها النبي، ولا يعارض ذلك ما جاء عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعدما مات قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه في آخر الصحيح، فذكر في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا جائز، ولكن الأشهر والأكثر أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة لا يجوز فيها مخاطبة إلا لله عز وجل، والشيء الآخر يجوز فيه هذه الكلمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، غير ذلك لا يجوز المخاطبة لأحد فيها، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره عليه الصلاة والسلام، إنما جاز في هذه الكلمة فقط في الصلاة أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الركن الثاني عشر الجلوس له، الجلوس للتشهد يعني، وللتسليمتين يعني يجلس يتشهد وهو جالس، هذا فرض ركن، ويسلم من الصلاة وهو جالس هذا ركن أيضا، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسة والثانية غير جالس لم تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا أنه فعله، الفعل يفيد السنة، وداوم عليه دليل على تأكد الاستحباب المداومة عليه، ولكن لا يفيد الفرض. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يقال أنه يصلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الهيئة اللي صلى قائما يصلون قائمة، قائمين قعدة يصلون كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن كونوا داوم على شيء لا يفيد أن هذا شيء واجبا، أن هذا الشيء واجب، إنما الوجوب يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، إذا قعدتم في كل ركعتين، يبقى ذكر هنا القعود، وذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وقال هنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يبقى التشهد فرض، التشهد في القعود لأنه قال إذا قعدتم في كل ركعتين، يبقى من هنا يؤخذ أن التشهد لا يكون إلا في قعود، وبعد التشهد التسليم فيكون هذه الهيئة التي هم عليها. قال الركن الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، يعني الخروج من هذه الصلاة بالتسليم بقول السلام عليكم. في المتن بيقول لنا لو تشاهد غير جالس يقول لنا لم تصح، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. طيب إذا قعدتم، وهو قعد في كل ركعتين صلى الله عليه وسلم وقال التحيات، وقال ابن مسعود بفرض التشاهد أنه فرض عليه. قال لنا هنا أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، هذا فيه نظر، لأن مبنى هنا لم تصح على أن التسليمتين فرض في الصلاة، على أن التسليمتين من فرض الصلاة. الراجح أنه يجوز تسليمة واحدة في الخروج من الصلاة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أنه خرج منها بتسليمة واحدة، والجنازة فريضة فرض كفائي، وثبت في صلاة النافلة أنه خرج من بعض صلاة النافلة بتسليمة واحدة صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن التسليمة الأولى هي الفرض فيسلمها وهو قاعد، فلو لم يسلم الثانية فصلاته صحيحة، ولو أنه أحدث بعد التسليمة الأولى أيضا صلاته صحيحة على الراجح من كلام أهل العلم في ذلك. قال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. هنا ما والأولى، الأولى يجوز تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الغالب من أحوال يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولكن ثبت عنه أنه زاد في اليمين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجوز ذلك. فلو فعل أحيانا فزاد وبركاته هذا في التسليمة على اليمين، أما الشمال فلم يزد على السلام عليكم ورحمة الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. قال هنا رواه مسلم، وإن كان اللي في لفظ مسلم أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله بن مسعود أن عقلها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني كان يسلم تسليمتين في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة، ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، يسمعناها، هذا في صلاة النافلة. وما جاز في النافلة في الدخول في الصلاة بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، جاز في الفريضة مثله، وفي الخروج من النافلة أيضا في الفريضة مثله. هذا تحليل للصلاة وهذا تحريم للصلاة، فعلى ذلك جاز في النافلة الخروج بتسليمة واحدة فجاز في الفريضة، وخاصة أنه سبب في صلاة الجنازة أيضا أنه خرج منها بتسليمة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، جائزة، قاله في المغني والكافي، وقال في الإنصاف قلت هذه مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماع، يعني كأنه بينكر على ابن المنذر قوله، إن قوله أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، إن لم يكن إجماعا فهو قول أكثر أهل العلم، يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث عند الطبراني في الأوسط وعند البيهقي كان يسلم تسليمة واحدة صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث هنا أنه كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، فدل على أنه يجوز الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة، وليس هذا الأكمل، إنما الأكمل التسليمتين. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، ترتيب الأركان يعني القيام بعده الركوع بعده الرفع من الركوع بعده السجود بعده الرفع من السجود وهكذا. فلو سجن مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، لو إنسان بعد ما قرأ الفاتحة وقرأ سورة كبر ورح سجد وبعدين قام جاب الركوع تبطل صلاته، إن ليست هذه الهيئة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. لو أن إنسانا سهى بيصلي وبعدين بعد ما أرى الفاتحة راح مكبر راح ساجد، هنا هذا ناسي، يبقى يقوم يأتي بالركوع، لكن لا يأتي بالركوع من السجود، لا يأتي بالركوع من السجود، إنما يقف قائمة ثم يأتي بالركوع من قيام، يأتي بالركوع من قيام. يبقى لو نسي وبدل ما يكبر ويركع كبر وسجد، يلزم يقوم قائما ثم يكبر ويركع، وفي الآخر الصلاة يسجد للسهو. يبقى سهو لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ده حديث صحيح، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم مرتبة بثم. حديث المسيء صلاته ذكرنا رواية من روايات وما كملناهاش، نذكرها مرة ثانية. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، هنا كأنه على الابتداء الاستئناف يقول فيغسل وجهه، ويجوز على العطف على ما قبله حتى، فيقول فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. قال ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ورجليه إلى الكعبين، يبقى هنا يمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، كأنه افتتاح الصلاة، والاتفاق على أن افتتاح الصلاة هذا سنة وليس فرضا من الفرائض. يبقى هنا الحديث مذكور فيه فرائض ومذكور فيه أيضا مستحبات. قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، وذكرنا أن هذا مطلق ومقيد بالحديث الآخر بفاتحة الكتاب، ثم يكبر فيركع فيضع يديه على ركبتيه ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيستوي قائما حتى يأخذ كل عظم ما أخذه ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه فيستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. يبقى إذا فعل ذلك تمت الصلاة، إذا لم يفعل ذلك نقصت الصلاة، فنقصان الصلاة قد يدخل الإنسان في صلاته ويخرج منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالقليل منها، يخرج بعشرها بتسعها بثمنها بسبعها بسدسها بخمسها بربعها بثلثها بنصفها بنصفها. يبقى هنا كلما ترك شيئا نقص من صلاته حتى تضيع الصلاة منه. في حديث آخر برضو لرفاعة ابن رافع في سنن أبي داود لفظ آخر قال إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامض ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. ففيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في الصلاة من هذه الأركان التي ذكرنا. نرجع الباقي الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.